فليس هناك مكتبة ثالثة حق وواصل وحق مشروب بالواصل، وإنما المراتب في الثاني حق وواصل والباطل إما أن يكون باطلا خالصا وإما أن يكون باطلا شبه الحق، وهذا لا ينقله بنسبة الباطل بل يبقى على كونه باطلا. فليس الحق إلا ما دل عليه الدليل وكان صوابا الذي خلق النص الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل وما أحسن ما أحسن عملا؟ قال أخلصه وأصوره إن كان خالصا لله سبحانه وإن كان على سنة رسول الله فهو الله عليه وعليه. أما الخالص كما أريد لي وجه الله، وأما الصواب فما كان على سنة رسول الله فهو الله عليه وعليه. فليست القاعدة مريدة مخصصة في الصلاة، وإنما القاعدة تعود حياتك كلها. حاول ألا تنقل قدما إلا لذلك وإلا بأثر، طالما أن الأمر يتعلق بالدين فلا تنقل قدما عن قدم إلا لذلك. وإذا سمعت الدليل وإذا عرض عليك الدليل فقل سمعا وطاعة، ولو قال فذلك هواك فإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال سبحانه وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. كثير ما تتعب أنت ويتعب غيرك حينما يعلم أحدهم قضية على أحد هي قضية شرعية وأنت تكون الدليل وهو لا يظهر إلا واقعا أرأيت وكان قديما إلى الثلاث لا تساوي أرأيت هذه شيئا، بل كما قال بعضهم دع أرأيت باليمن اترك رأيت اجعل أرأيت باليمن وتكلم بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما مر معنا بالأمس كلام الأستاذ رحمه الله تعالى حينما قال بأنك إذا أخذت عقلك فإن العقل لا يعي شيئا من أمور كثيرة فرض الله وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فسب عقلك عن كثير من هذه الأمور فإنه لا يخبرك بشيء عن تعليم هذا. إذا فمضار المسلم على الاتباع في العبادة في منهج في الديانة في الزكاة في الحج في منهج في اعتقاده في كل أمر من الأمور ينبغي أن يكون سمعنا وأطعنا. فبين الشيخ منهاجه في هذا الكتاب ووضع له عن ربنا تنبيها التي أظن أنها تنبه عن منهج الألباني رحمه الله تعالى في الإسلام دائما، وهو المنهج المتميز. قالت له في بعض المسائل او وافقت فان منهج الرجل هو منهج المحدثين الذين يبنون امورهم على الادله ذلك. قال ولما كان موضوع الكتاب انما هو بيان منهج النبي صلى الله عليه وسلم كان من البيان الا اتقيد فيه بمذهب معين وانا انقل لك صلاه النبي، فمن البديل ألا أقيد في هذا الكتاب بمذهب معين لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم قد المذاهب والمذاهب لا تقبل إلا إذا كانت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهل النبي أسبق أم أبو حنيفة؟ هل النبي أسبق أم مالك؟ هل النبي أسبق أم الشافعي؟ هل النبي أسبق أم أحمد؟ هل النبي أسبق أم الجهمية؟ هل النبي أسبق أم الأشاعرة؟ هل النبي أسبق أم كل هذه الجماعات؟ فإذا قيل لك قال رسول الله فلا مجال الحقوق قال أبو حنيفة قال الشافعي قال ابن تيمية قال فلان قال علام. إذا قيل لك قال رسول الله فعلى العين وعلى الرحمة ألا تقيد فيه بمجال معين بسبب ذلك مرض، وإنما أريد فيه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. هذا عنوان الكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما من التفسير إلى التفسير كأنك طرافا. قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا سيكون عنده مواضع المال كما هو مثل المحدثين قديما وحديثا. ذكر كلام في صفة الصلاة المطولة عن أبي حسن الثناوي قال في رسالته الإيمان من الكلام في بيان خمسة الإيمان، يقول ما نص كلام في بيان مدى المعبدين، يقول ما نص ومن نظر نظر في نصر، يقول الكنوي ومن نظر بنظر نصر، وغرص في بحار الفقه والأصول مكتسبا الاعتزال.
يعني علما يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم، وإني كلما أسير شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قريبا من الانصاف، فلله ضرهم وعليه شكرهم، كيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا، وثواب ونواب شرعه صدقا، حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم وسيرتهم. وصدق رحمه الله تعالى. والمراد بالمحدثين الذين اعتنوا مع الحديث أيضا بالفقه والنظر والاستدلال على طريقة الشافعي، على طريقة مالك، على طريقة أحمد، فهي الطريقة المحمودة، طريقة الجمع بين الحديث والفقه والنظر، فهو مع أصول الفقه وهو مع قواعد المحدثين، فلا يخرج عن فهم أو طريقة فهم العلماء والسنباطين، ولا يخرج عن الأثر الصحيح. وقد أحسن من قال، يقول العلامة الألباني، وقد أحسن من قال أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحب نفسه أنفاسه صاحبه. أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحب نفسه، أي إن لم يصحب أهل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بذاته وجسده أنفاسه صاحبه، فقد صاحبوا أنفاسه واطلعوا على كلامه كأنهم يعايشونه صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أموره. ولذلك فإن الكتاب سيكون إن شاء الله تعالى جامعا لشهادات ما تفرق في بطون كتب الحديث والفقه على اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه، بينما لا يجمع فيه من الحق أي كتاب أو مذهب، وسيكون العامل به إن شاء الله تعالى بمن قد هداه الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. هذا وليس يجزم الشيخ بأن كل ما اختاره إنما هو الصواب، ولكن هو يريد أن يبين لك أنه في كل مسألة من المسائل سوف يقدم فيه أثرا ودليلا، وحسبه أن يقول هذا وأن يفعل هذا. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ثم إني اتبعت هذا المنهج لنفسي وهو التمسك بالسنة الصحيحة، وجريت عليه في هذا الكتاب وغيره، هذا منهج الألباني بحق. كل من طالع كلام الألباني يجد هذا بارزا، أنه يتمسك بالسنة الصحيحة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يألو هذا أبدا. ولهذا قلنا بأن هذا الرجل في الحقيقة من علماء الإسلام المعاصرين في هذا الزمان العظام، الذين أحيا الله سبحانه وتعالى بهم وجدد الله سبحانه وتعالى بهم طريقة السلف الأوائل والمحدثين الأوائل، حتى إنك لا تجد فرقا بين طريقة وبين طريقة الأوائل في الاستدلال بالحديث والأثر. فلله ضره من فارس همام في هذا الشان. قال مما سوف ينتشر بين الناس إن شاء الله تعالى، كنت على علم أنه سوف لا يرضي ذلك كل الطوائف والمذاهب، بل سوف يوجه بعضهم أو كثير منهم ألسنة الطعن وأقلام اللوم إلي، ولا بأس من ذلك علي. معروف حينما يختار هو الدليل من الكتاب والسنة، طبعا الحنفي سيقوم عليه لأنه خالفه في مسألة، والمالك سيقوم عليه لأنه خالفه في مسألة، والشافعي سيقوم عليه لأنه خالفه في مسألة، والحنبلي سيقوم عليه لأنه خالفه في مسألة، وهكذا. والإنسان لا يمكن أن يرضي الناس جميعا، هذا مستحيل. ومن تكلم بالحق كثر أعداؤه، من تكلم بالحق وتقيد به كثر أعداؤه، هذا معروف. ومن ترك الحق وتكلم بما يرضي الناس جعل دينه عرضة لأغراضهم، لكن من تكلم بالحق والدليل فانه لا يرضي الناس ابدا، بل سترى الفتنه المعتزله انه يرضي من؟ هل يرضي الصوفيه؟ ابدا. الاشاعره مستحيل، المعتزله، الجهميه، القدريه، الجبري، المرجئه، الخوارج، الجماعات والاحزاب، من سيرضى عنه؟ العامي الذي يتاجر في ربا والذي يتعامل بالمحرم، من تكلم بالحق وتقيد به كثر اعدائه. ولهذا من الطبيعي جدا 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 انك تجد في كل بيت من يعادي صاحب الحق، في كل بيت ان خال بيت من هذا هذا نذير، اما انه ما سمع منه، سمع من الحق، او ان الله عز وجل هداهم وقليل ما هم. لكن هذا معروف، جرى على الانبياء فضلا عن الدعاء، جرى على الانبياء فضلا عن الدعاء. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، اهل البلد جميعا قد اجتمعوا على لوط عليه السلام، قال اخرجوا هذا الرجل، اخرجوا هذا الرجل ليه؟ لانه يقول ائنكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من ام من احد من العالمين، ائنكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. يعني دعوه توافق الفطره، كيف ياتي الرجل الرجل، كيف ياتي هذا؟ كانما ياتي الرجل جدارا، بل ان اتيانا للجدار اعقل من ان ياتي الرجل الرجل مثله، كيف يكون هذا؟ ومع ذلك ضاقت الصدور وقالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. وقالوا شعيب، يا شعيب وصلتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء، انك انت الحليم الرشيد. هلا ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي حصل لك؟ انت ضللت ليه؟ ده انت معروف طول عمرك، انت الحليم وانت الرشيد، جاي اليوم تقول لنا اتركوا اباكم؟ ايه اللي حصل لك يا ابني؟ ايه اللي حصل لك؟ وهكذا يقولون لهود عليه السلام، ان نقول لاعتراك بعض الهتنا بسوء، انت تذكر الهتنا بسوء او كذا، فلقد اصابك جنون، يبدو انه قد اصابك جنون من بعض الهتنا، ما الذي حصل لك يا هود؟ وكذلك قالوا لصالح، قالوا له نفس الكلام. فاذا كان هذا للانبياء والمرسلين فكيف بالدعاء وطلبة العلم الراسخين؟ فمن تكلم بالحق وتقيد به ودعا اليه كثر اعداؤه، لانه سيخالف كل صاحب باطل. واصحاب الباطل ليسوا واحدا ولا اثنين ولا اربعه ولا عشره، انما اصحاب الباطل طوائف، وكل طائفه لها اتباع لا يحصون عددا. لهذا يقول الالباني رحمه الله تعالى: بل سوف يوجه بعضهم او كثير منهم السنه الطعن واقلام اللوم الي، ولا باس من ذلك علي. يا سلام، سبحان الله الذي يدعي الدفاع عن الألباني. والله ما رأينا أحدا يسير على طريقته ولا على منهجه في تجرد الدليل وتجرد القصد، نحسبه والله حسيبه. ولهذا ما يقدر الألباني إلا من عرف السنة فعلا وصار على طريقته. إنما بعض الناس يا إخواني يتاجر بالألباني وتاجر بابن باز وتاجر بعلماء الإسلام، هو يتاجر ويخالف طريقتهم ومنهجهم. يعني هو يتاجر بهذا والألباني وابن باز وآل العلم، وهو أبعد ما يكون عن طريقتهم وعن إيه؟ وعن مسلكهم، إنما هو يتاجر بهذا. فإني أعلم أيضا أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأن من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ومن وكله الله إلى الناس؟ يهلك ولا ينجو؟ يهلك. من وكله الله إلى الناس أو وكله إلى نفسه أو وكله إلى حوله وقوته فإنه يهلك، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بالله. ولهذا شرع الإنسان حالة ارضاد للأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أستطيع أن أتحول من مكاني إلا بإقدار الله عز وجل لي وبحول الله وقوته. حتى ولو كنت أنا في المسجد أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولو كنت في محل عملي لا حول ولا قوة إلا بالله، في بيتي لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هؤلاء أقدر منك بدنا، الذين يتركون الصلاة ويجلسون أمام بيوتهم أقدر منك بدنا، لكنهم لا يأتون المسجد. ليه؟ ليه؟ لأن الله عز وجل وكلهم إلى أنفسهم إذ لم يستعينوا به سبحانه. لكن ترى المريض يأتي يحبو حتى يأتي المسجد. قد يأتي الواحد يا إخواني وهو قعيد يحمل على الأعناق حتى يأتي المسجد، كما قال ابن مسعود ولقد رأيتنا والرجل منا يأتي يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، وبعض الناس قد تراه كالبعير قوة وشدة ومع ذلك لا يأتي. ولله ضر من قال ولست بناج من مقالة طاعن، ولو كنت في غار على جبل وعر، ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما، ولو غاب عنهم بين خافتي نسري. ولست بناج من مقالة طاعن، لا يمكن تنجو من طاعن، ولو كنت في غار على جبل وعر، حتى لو عشت في غار فإن هناك من ينتقدك. ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما؟ من هذا الذي ما قيل فيه؟ من هذا الذي ما قيل فيه؟ النبي، رب العزة، رب العزة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال. فحسبي أنني معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوم. يا سلام يا سلام، سبحان الله. هذا الألباني في مقدمة كتاب صفة الصلاة. فحسبي أنني معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوم الذي أمر الله تعالى به المؤمنين وبينه نبينا محمد سيد المرسلين. حسبي هذا وعلى الله اعتمادي وعليه تكلاني، رضي من رضي وسخط من سخط. فإن الذي حمده زين وذمه شين هو الله، أما الناس فلا عبرة بمدحهم ولا بذمهم. إنما الذي حمده زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى. ولست أبالي حين أسلك هذا الطريق مسلما ويكون عملي في ذات الإله سبحانه، وإن سخط الناس علي، لكن ما قيمة أن يمدحك الناس وأنت تسخط رب الناس؟ ما قيمة هذا الذي أمر الله تعالى به المؤمنين وبينه نبينا محمد سيد المرسلين، وهو الذي سلكه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وفيهم الأئمة الأربعة الذين ينتمي إليهم إلى مذاهبهم جمهور المسلمين، وكلهم من الأئمة الأربعة من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، متفق على وجوب التمسك بالسنة والرجوع إليها وترك كل قول يخالفها مهما كان القائل عظيما، فإن شأنه صلى الله عليه وسلم أعظم وسبيله أقوم. الله أكبر. مهما كان، فإن كنت شافعيا تتعصب لقول الشافعي إذا خالف الدليل، فأنت على خلاف منهج من؟ إمامك الشافعي. فإن إمامك الشافعي ما تعبد إلا بالدليل، لكن قد يخفى عليه الدليل في بعض المسائل، فلماذا تتمسك بقول الشافعي إذا عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم قول الشافعي؟ لو كان الشافعي موجودا أكان يقدم قوله على قول الرسول؟ لا والله، بل يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله. ولذلك فإن اقتديت بهداهم، أيها الحنفي، أيها المالكي، أيها الشافعي، أيها الحنبلي، أنا أولى بأئمتك منك، أنا أولى بأئمتك منك. لا تتعصب للشافعي وتذكر لفضائل الشافعي إذا كانت هناك مسألة خالف فيها الشافعي الدليل فتقول الشافعي، أما تدري من الشافعي؟ فالشافعي والشافعي والشافعي والشافعي. لست في حاجة إلى ترجمة الشافعي، فأنا أدرى بها منك. لكن الذي جعل الشافعي إماما أنه أتم بالحديث، لم يأتم برأيه، وإلا لو كان الشافعي يأتم برأيه في معارضة السنن لما كان إماما. ليس الشافعي إماما بكثرة العلم فقط، وليس مالك إماما بكثرة المسائل فقط، وليس أحمد إماما بكثرة المسائل، إنما هؤلاء أئمة لما قدموا السنة. حتى أبو حنيفة، فإن أبا حنيفة ما قدم رأيه قط في مسألة واحدة على السنة، وهو يعلم أن هذه السنة ظاهرة، ما قال هذا أبو حنيفة مع كثرة ما ورد في مذهبه من مسائل قد تخالف الأحاديث لعدم ورودها إليه، ولأن العلم وتدوينه ما كان قد انتشر في عهد أبا حنيفة كما انتشر في عهد غيره من الأئمة، فلم يتوافر له ما توافر سائر الأئمة. وإلا لا أبو حنيفة ولا غير أبي حنيفة عرض سنة. لا نهون من شأن هذا الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فما عارض سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه، ولكن كان يظن أن هذا هو الحق، ولذلك فإن اقتديت بهداهم واقتفيت أثرهم وتبعت أوامرهم بالتمسك بالحديث، وإن خالف أقوى لهم. ولقد كان لهذه الأوامر أكبر الأثر في نهج هذا النهج المستقيم وإعراض عن التقليد الأعمى، فجزاهم الله عني خيرا. شوف الألباني سوف يعارض هؤلاء الأئمة في مسائل، لكن لا تظن أنك لو عارضت إماما أنك تنتقصه، إنه مذهب عقيم من يزعم أنك إذا خالفت الألبانية تكون طاعنا فيه، أو إذا خالفت ابن باز تكون طاعنا فيه، أو إذا خالفت الشافعي تكون طاعنا فيه. مذهب من هذا؟ مذهب من هذا؟ قل أخطأ الألباني 1000 مرة فلست طاعنا فيه، وقل أخطأ مالك 100 المرات فلست طاعنا فيه. فإن هؤلاء جميعا قد علموك إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن هذا يتاجر به من؟ يتاجر به هؤلاء. ولهذا تمدح الألباني وتثنى عليه بما لا يقوله غيرك ربما، يقولون لا 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 هذا من باب المداراة، انتظروا بس سوف يأتي الزمان الذي يظهر لكم حقيقة ما أقول. يا وسلام، علام الغيوب أنت، علام الغيوب، عالم الغيب أنت، أم ماذا؟ أم ماذا؟ والله إذا كان سيأتي الزمان بعد نشر ميراث الألباني كله فلا يضر الألباني حينئذ طعن فيه أصلا. إذا كان كل طاعن في عالم أو إمام سوف ينشر سجاياه وكتبه وميراثه ويثني عليه في كل مجلس، إذا كان الطاعن في كل إمام سوف يفعل هذا، يبقى هذا ما يضر هؤلاء الأئمة بعد أن تنشر سجاياهم، ما يضر بعد ذلك، ما يضر الإمام بعد ذلك طعن فيه. ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها من أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة له، فقد ورد عن الأئمة الأمر باتباع السنة وترك الأقوال المخالفة. ولهذا النووي إخوانه هو شافعي، والبيهقي هو شافعي، والطحاوي هو حنفي، كلهم يخالف مذهب إمامه إذا ظهرت له السنة. كم خالف النووي، كم خالف البيهقي وهو من كبار الشافعية، الشافعية رحمه الله تعالى، بل إن النووي في مسائل يقول وحري أن يكون مذهب الشافعي كذا، وهو ما يخالف قول الشافعي، لأن الشافعية قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن الأئمة تبرأوا من كل تقليد لهم، فإذا صح الحديث فهو مذهبهم، مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة ما صح به الدليل. ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم، بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء. والله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الاتباع يكون لإيه؟ لما أنزل إليك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، من ربكم، ليس على أقوالي ولا على ألسنة علمائكم، من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء. طيب نأخذ الإمام الأول وهو أبو حنيفة. قال الألباني أبو حنيفة رحمه الله، فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، وقد روى عنه أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له. هكذا كان يقرر أبو حنيفة رحمه الله تعالى، إذا صح الحديث فهو مذهبي. لا يحل، هذا كلام أبو حنيفة، لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. يقول أبو حنيفة لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وفي رواية يقول أبو حنيفة حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. يقول ابن عبدين في الحاشية، ينقل هذا الألباني، يقول ابن عبدين في حاشيته وفي رسالته رسم المفتي من مجموعة رسائل ابن عبدين والشيخ صالح الفلاني في إيقاد الهمم وغيرهم، ونقل ابن عبدين في شرح هداية لابن الشحنة الكبير شيخ ابن الهمام ما نص إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب. انظر الأحناف ماذا يقولون، إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه، يكون مذهب الإمام، ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به. يعني لو أنا أبو حنيفة مثلا قال قولا ثم ظهرت لي السنة بخلاف كلام أبي حنيفة، فإنني آخذ ما صح به الدليل وهذا سيكون مذهب أبي حنيفة، ولست إذ أخرج عن مذهب أبي حنيفة اتباعا للدليل أكون خارجا عن كوني حنفيا. فإن أبا حنيفة يرى أن مذهبه ما صح به الدليل، فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد حكى ذلك الإمام ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغير من الأئمة. قال الألباني معلقا على هذا الكلام: قلت وهذا من كمال علمهم وتقواهم، حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها، وقد صرح بذلك الإمام الشافعي كما يأتي، فقد يقع منهم ما يخالف السنة التي لم تبلغهم، ليس أنهم خالفوا السنة عن عمد وعن قصد، بل السنة التي لم تبلغهم فأمرون بالتمسك بها وأن نجعلها من مذهبهم رحمه الله تعالى. طيب، فقد ثبت إذن عن أبي حنيفة أنه قال: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. زاد في رواية: فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، قد يظهر لنا اجتهاد جديد، قد يخفى علينا دليل اليوم ويظهر لنا دليل غدا. وهذا يا أخواني ليس عيبا في العالم، ليس يعيب العالم أن يقول اليوم قولا ثم يرجع عنه غدا إذا ظهر له الدليل، لأنه قال اليوم بدليل وغدا يقول بدليل. وفي أخرى: ويحك يا يعقوب، وهو أبو يوسف، يقول أبو حنيفة لأبي يوسف هو من أكبر تلامذته: ويحك لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. أي المسائل الاجتهادية لا تكتب عني كل شيء فيها ثم تعصب لذلك، فإننا قد أقول اليوم القول اليوم وأرجع عنه إيه؟ وأرجع عنه غدا. طبعا هذا الرجوع اللي هو المحمود عند العلماء هو الرجوع بحسب الدليل، يعني قد أقول اليوم أنا دليلا مسألة مبنية على دليل مثلا، ثم أعود غدا فأقول بقول آخر لما ظهر لي دليل آخر يرفع استدلال الأول، فما استدللت به في أول اليوم كان ضعيفا فجاءني الحديث الصحيح، أو كان صحيحا لكن معارض بحديث آخر يتقدمه فيخصصه أو يقيده. أما دعوة الذين يتلونون في دين الله كل يوم لهم مذهب، ثم إن كلمت الواحد قال أنا كالشافعي يا أخي، قد كان له مذهبا في القديم ومذهبا، قد كان له مذهب في القديم ومذهب في الجديد، أنا يا أخي كأبي حنيفة يقول لأبي يوسف لا تكتب عني كل شيء فإن أنا قد أقول قول اليوم وأرجع عنه غدا. لا، فرق بين الأمرين، فرق بين المتعبد بالدليل فيسير حيث صار به الدليل، وبين المتعبد بالهوى. فبالأمس كان هذا حراما وكان هذا بدعة، واليوم صار هذا سنة وصار واجبا لاتباع الهوى. فرق بين اتباع الهوى والتلون في دين الله سبحانه وتعالى، فوإلا فما الدليل الذي كنت تعتمد عليه أمس ثم تركته وظهر لك دليل ينقضه اليوم؟ هذا هو المحمود الذي يترك دليلا إلى دليل، لكن الذي يترك رأيا كان عليه بدليل إلى هوى يتبعه فليس هذا إلا الهوى والتلون في دين الله سبحانه وتعالى. أما العالم يرجع، هو أبو الشافعي كان له مذهب يعني في القديم ومذهب في الجديد، بمعنى أنه كان في العراق يتدين بمذهب يناسب أهل العراق، ثم لما جاء مصر تدين بمذهب آخر يناسب أهل مصر، هذا باطل، هذا كلام باطل يا أخوان. لكن حصل للشافعي من الاجتهادات ما استجد وهو في مصر فنقض بعض المسائل التي كان عليها في العراق، لكن هو في العراق تعبد بالدليل وهو في مصر تعبد بالدليل، لا علاقة لمصر ولا للعراق، ما في علاقة، ليس هناك دين للعراق ودين لمصر. وإذا انتقل الشافعي مثلا إلى خراسان يكتهد اجتهادا ثالثا يناسب أهل خراسان، لا ليس هذا يا إخواني. ولكن حتى لو كان يعيش في العراق لنقض مسائل كانت عنده أيضا، هذا فرق. لا علاقة للأرض. يقولون الشافعي له اجتهاد في العراق ولا اجتهاد في مصر، يعني تقصد أنه يناسب أهل مصر أو يناسب أهل العراق؟ لا، إنما الدين واحد لأهل مصر وأهل العراق، إنما هي مسائل ظهر له من الاجتهاد ما ظهر رحمه الله تعالى. طيب، قال أبو حنيفة أيضا، طبعا الألباني بيعلق على هذا الكلام لأبي يعقوب، فيقول إيه الألباني: قلت وذلك لأن الإمام كثيرا ما يبني قوله على القياس، فيبدو له قياس أقوى، أو يبلغ حديث عن النبي فيأخذ به ويترك قوله السابق. قال الشعراني في الميزان، اسمع هذا الكلام بقى لأنه كلام طيب جدا في أبي حنيفة، كلام طيب في أبي حنيفة. يقول الشعراني ما مختصره: واعتقادنا واعتقاد كل منصف في الإمام أبي حنيفة رحمه الله، اسمع هذا الكلام، كلام نفيس. واعتقادنا واعتقاد كل منصف في الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لو عاش حتى دونت الشريعة. الإمام أبو حنيفة مات سنة كم يا إخوان؟ 150، مات سنة 150 تقريبا. قال أنه لو عاش حتى دونت الشريعة وبعد رحيل الحفاظ في جمعها من البلاد والثغور وظفر بها لأخذ بها وترك كل قياس كان قاسا، وكان القياس قل في مذهبه كما قل في مذهب غيره بالنسبة إليه، لكن لما كانت أدلة الشريعة مفرقة في عصره مع التابعين وتابع التابعين في المدائن والقرى والثغور، كثر القياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورة، لأنه ما عنده ما بلغه كثير من الآثار، ولهذا كان أقل المذاهب أثرا. لماذا؟ لأنه لم يكن عنده رحمه الله تعالى من الآثار ما تفنى لغير من الأئمة بعدما دونت السنة وجمعت الآثار، فمن الطبيعي أن يكثر القياس في مذهب أبي حنيفة لعدم وجود النص في تلك المسائل التي قاس فيها بخلاف غيره من الأئمة، فإن الحفاظ كانوا قد رحلوا في طلب الأحاديث وجمعها في عصرهم من المدائن والقرى ودونوها، فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها بعضا، فهذا كان سبب كثرة القياس في مذهبه وقلة في مذاهب غيره. ونقل القسم الأكبر منه أبو الحسنات في النافع الكبير وعلق عليه بما يريده ويوضحه فليراجع من شاء. قلت، علق العلامة الألباني على هذا الكلام فقال: قلت فإذا كان هذا عذر أبي حنيفة رحمه الله فيما وقع منه من المخالفة للأحاديث الصحيحة دون قصد، ما قصد أبو حنيفة مخالفة الأحاديث الصحيحة لأنها ما بلغته، دون قصد، قال الألباني: وهو عذر مقبول قطعا. نعم، فالمعلوم عن أبي حنيفة أنه لا يخالف السنة إذا ظهرت له، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلا يجوز الطعن فيه، أي في أبي حنيفة. هذا رد الألباني على غلاة الجرح والتعديل في الطعن في أبي حنيفة رحمه الله، فيقول رحمه الله، ولهذا هم يحملون الحددية، يحملون على الألباني حملة عظيمة، ويقولون هو جهمي جهمي جهمي، يقول الألباني: فلا يجوز الطعن في أبي حنيفة كما قد يفعل بعض الجهلة، بل يجب التأدب معه، لأنه إمام من أئمة المسلمين الذين بهم حفظ هذا الدين ووصل إلينا ما وصل من فروعه، وأنه مأجور على كل حال أصاب أم أخطأ، أجرين إن أصاب وأجرا إذا أخطأ، كما أنه لا يجوز لمعظمين. شوف هذا الكلام في أبي حنيفة مع أن الألباني يخالف أبي حنيفة كثيرا في مسائل الفروع، كما أنه لا يجوز لمعظميه أن يظلوا متمسكين بأقواله المخالفة للأحاديث لأنها ليست من مذهبه، كما رأيت نصوصه في ذلك، كل كلام لأبي حنيفة يخالف النص ليس من مذهبه، هو الذي قال ذلك. فهؤلاء في واد الذين يطعنون في أبي حنيفة، وأولئك في واد الذين يتعصبون لأبي حنيفة، والحق بين هؤلاء وهؤلاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر، كلام يكتب بماء الذهب. الألباني يؤثر فيه أخواني من يطعن فيه، ما أضر إلا نفسه. لكن الألباني على وفق هذا المنهج، ماذا ترى من منهجه؟ لو أخطأ الألباني فما مذهب الألباني؟ ما مذهب الألباني يا أخواني إذا أخطأ؟ السنة، مذهب الألباني السنة. فمن كان محبا للألباني، لأن الألباني من في جواري أحمد ومالك والشافعي، وهو يقر عنه ماذا يمدحهم لذلك، وأبي حنيفة رحم الله الجميع. إذن الألباني لو رآك تخالفه وقدمت الدليل أحبك أكثر ممن يتعصب له. وإنك ترى الرجل هذا اليوم بين الطائفتين، بين طائفة المتعصبين له الذين يرون كلام الألباني ككلام النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الألباني قال، الألباني قال، الألباني قال، الألباني قال، إذا بالمغرب تونس الجزائر إلى كثير الذين يقولون الألباني ليس له ظهر. ليس هناك ظهر في هذا العصر أقوى من ظهر الألباني، لا أعلمه ظهرا أقوى من ظهر الألباني. عند الطلبة ظهر الألباني مقدم على ظهر ابن باز وظهر العثيمين وظهر الفوزان. شوف كل هؤلاء يرون في المسألة رأيا، والألباني يرى رأيا يخالفهم، والألباني مقدم عند طلبة أكثر طلبة علم عن رأي هؤلاء. يعني من الذي قال لك ابن باز يقول والعثيمين يقول كثرة مثلما يقول لك الألباني يقول الألباني يقول الألباني يقول؟ هذا معروف يا أخوان، واقع ما ينكر، واقع ما ينكر. إن المستدلين بكلام الألباني أضعاف المستدلين بكلام الفوزان والعثيمين وابن باز. شوف فتوى اللجنة الدائمة، لجنة دائمة، اللجنة الدائمة اللي بيوقع عليها أربعة من العلماء، والألباني إذا قال كلاما فترى الذين يتمسكون بكلام الألباني أكثر من الذين يتمسكون بكلام اللجنة الدائمة. هذا معروف، هذا معروف ومقرر. ناهيك عن بلاد الأعاجم كلها، الألباني مقدم عنده، بلاد الأعاجم كلها الألباني مقدم، الألباني الألباني هذا مقدم. بل حتى في الحكم على الأحاديث ترى الألباني ربما يقفز بعد البخاري ومسلم وأبي حاتم وأحمد. يعني تقول صححه الألباني ولا صححه الحاكم؟ ثقة الطلبة، صححه الألباني ولا صححه الحاكم؟ صححه الألباني ولا ابن حبان؟ صححه الألباني ولا ابن خزيمة؟ مع أن الألباني لا يبلغ شأو هؤلاء. فمعروف سواء في الحديث أو في اختيارات الألباني الفقهية رحمه الله تعالى مقدم. من الذي اخترع اختراع اسمه الألباني ليس له ظهر؟ من الذي اخترع هذا الاختراع؟ إنهم إلا جهال ما يدرون، يغالطون أنفسهم، يريدون دغدغة العواطف. الألباني ما له ظهر، إنما هؤلاء لهم ظهر. يعني ماذا يعني ماذا يفعل ابن باز والعثيمين وعلماء السعودية؟ يوقفون على الحدود، لا تدخل المملكة إلا إذا أخذت ختم الدفاع عن ابن باز والعثيمين. ادخل أنت تحب ابن باز ولا الألباني؟ لا أحب ابن باز. طب خلاص خذ الخطر، هذا يحصل ولا إيه؟ في على الحدود من يقول هذا؟ في واحد رحل من المملكة رحلوه لأنه خالف ابن باز أو العثيمين؟ حتى يقول قائلهم نعم، هو إذا خالفت ابن باز أو خالفت العثيمين سوف تضرب بالكرابيك. والله ما رأينا من يضرب بالكرابيك، ما رأينا من يضرب بالكرابيك لمن خالف ابن باز، ما رأينا هذا، ما رأينا هذا أبدا. رأينا احتراما وتبجيلا، رأينا اتباعا للدليل، لكنكم ما رأيتم أحدا ولا شيئا، ما رأيتم إلا أنفسكم، إلا أنفسكم فقط. فإذا علماء الأمة بين طائفتين، بين طائفة المتعصبين لهم وبين طائفة الغلاة فيهم، من يغلو في العالم فيجعله يرفع إلى رتبة الداب في الاتباع، ومن أيضا يطعن في العالم فيهدر كرامته واتباع للسنة. وإنما نقول هذا في علماء السنة، أما أهل البدع والأهواء فلا كرامة لهم. فيقول الألباني رحمه الله تعالى، يقول فهؤلاء في واد وأولئك في واد والحق بين هؤلاء وهؤلاء اتباعا للآية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم هو هل هو نفسه أبو حنيفة فعل هذا؟ لا، إنما هذا من أتباع المذاهب، وأبو حنيفة له من المتعصبة أكبر متعصبة لأبي حنيفة، يعني أكثر متعصبة المالكية والشافعية والحنابلة، لأن هؤلاء كثرة الآثار عندهم، إنما الأقيس عند أبي حنيفة كانت أكثر، فمتعصبة الأحناف أشد تعصبا من غيره، ولهذا في بلاد الأعاجم ما عندهم إلا أبو حنيفة، تذهب إلى باكستان أفغانستان تذهب إلى هذه البلاد ما عندهم إلا أبو حنيفة، أبو حنيفة والمذهب الأشعري، مذهب الأشعري في الاعتقاد ومذهب أبي حنيفة في الفروع، ما عندهم إلا هذا، حتى قامت حروب هناك ومعارك بسبب التعصب لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. فالقواعد التي هم أحدثوها هذه في المذهب كأصول على المذهب، هذه قواعد ليس يوافق عليها أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة كغير من أئمة المسلمين لا يتعبد إلا بالدليل، لكن لما تكن السنة ولا آثار التابعين قد دونت التدوين الذي تسنى لمن بعد أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كثر في مذهبه الخياس، وهذا تأويل فعلا معقول وعذر فعلا موجود يدل عليه الدليل. نعم، كما أن أيضا هناك تأصيلات في مذهب أحمد ومذهب مالك ومذهب الشافعي، تأصيلات وقواعد على خلاف، بل قال بعض الأحناف أظن هو الكرخي أو كذا، قال بعض الأحناف إذا خالفت الآية قول الإمام فينبغي أن تحمل إما على الجمع، يعني نجمع بين قول الإمام والآية، أو نحملها على الإيه النسخ، يعني لعل هذه الآية منسوخة، يعني انظر إلى التعصب كيف يبلغ إيه. نعم نعم يقول إيه أي نعم هو نفسه ماذا يعني باختصار، لأن الأصل عندنا هو أصل الكتاب. طب هذا الإمام أبو حنيفة، ومن كلامي أيضا إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. أما عن الإمام مالك طبعا الألباني يضع هذه المقدمة لأنه يعلم أن متعصبة المذاهب سوف يقومون عليه، فلهذا هو يقول لهم هؤلاء أئمتكم فاتبعوهم إن كنتم صادقين. أما عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وهو الإمام الذي يلي الإمام أبي حنيفة سنا، فترتبهم في السن هكذا: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد. وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال أيضا: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قولي ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن وهب: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس. لما سئل عن تخليل أصابع في الوضوء الإمام مالك يسأل عن تخليل أصابع في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف الناس. ابن وهب يقول: فتركته حتى خف الناس. فقلت له: عندنا في ذلك سنة، عندنا سنة في تخليل الأصابع. فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد، حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. أنت قلت الآن يا إمام: ليس ذلك على الناس، يعني ما أرى تخليل الأصابع، وهو الإمام مالك. قال: فانتظرت حتى خف الناس فقلت للإمام: عندنا في ذلك سنة. الله أكبر الله أكبر، شوف المناقشة بالآثار. عندنا في ذلك سنة، مش يا شيخ صلي بنا على النبي، يعني عجبك اللي حصل، يعني انت شفت اللي كان، شفت بقى لما جه في قناة القاهرة والناس، طب جه في قناة مش عارف ايه، شفت يا شيخ، ويجهدك حتى تعرق انت بعض إخوانكم كان يناقش بعضهم، يقول لي بعد الفجر اليوم كان يناقش بعضهم فيقرر له مسألة إيه، مسألة والله يا إخواني أنا ما أصدق معقول في ناس تقول هذا معقول يعني، فيقرر مسألة وهي مسألة إيه السمع والطاعة الحكام وعدم نزع اليد من الطاعة، وإن ما يجوز للإنسان أن يبيت وليس في عنقه بيعة، وإلا لو بات وفي وليس في عنقه بيعة ثم مات مات ميتة جاهلية، كل من لم يبيع الحاكم فمات مات ميتة جاهلية. فقال له قال الرسول كذا، تعرف ماذا يقول، ماذا رد عليه؟ قال لو قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فإني لا أتبعه. لو قال ما أتبعه، قال إيه يا أبو مسلم العبارة إيه؟ لا أريده. لو قال النبي اتبع هذا لا أريده، هذه رد عن الإسلام والعياذ بالله، هذه رد عن الإسلام. طبعا هي ممكن تقال بس بطريقة تانية يعني، هي ممكن تقال لكن بطريقة أخرى، ليس بلازم أن تكون بهذه الإيه يعني الفظاعة، لكن مدلول آخر، مدلول آخر يعني. طيب ما النبي قال، بس المهم في تأويل كلام النبي، يعني النبي قال بس أصل الواقع يعني صراحة، أصل ممكن يكون النبي أيام النبي كان حاجة والأيام دي حاجة، أصل ممكن، وهكذا يعني قد تكون يرد كلام النبوة بمثل هذه الكلمات. فقال عندنا في ذلك سنة. يبقى أنا إذا تكلمت كلاما ما أعجبك أو تراني مخطئا فيه، يبقى أنا مخطئ لإيه؟ لمخالفة السنة. تأتيني وتقول عندي في ذلك السنة تخالف كلامك، أقول لك هات السنة. تقول حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وفلان 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 أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره كذا أو يفعل كذا أو يسوي كذا، فأقول لك على العين وعلى الرأس. طب ماذا قال مالك لما قال له ابن وهب هذا؟ الإمام مالك يصحح له؟ الإمام مالك يجهل سنة تخليل الأصابع؟ عيب في الإمام مالك هذا. لا، لن أتراجع وسوف أضعف الحديث. طب حديث في البخاري مش واخد بالك، ده هذا رواية البخاري، كم في البخاري من أحاديث ضعيفة كمان البخاري كمان أيوة نعم. كل هذا من أجل أن ينصر القول، حتى لو عرضه البخاري وحتى لو عرضه من مسلم وحتى لو عرضه الإجماعات. ماذا قال مالك لما بلغته السنة مروية عن رسول الله؟ فقال الإمام مالك إن هذا الحديث حسن. الله أكبر، إن هذا الحديث ضعيف. لا والله العظيم، تنسى في الأحاديث ولو في البخاري ومسلم. تعارض كلامي أنا؟ تعارض كلامي أنا؟ والله لو في البخاري ومسلم، زي باب الإمامة كده في مسلم، باب كامل كتاب الإمامة في مسلم، أو كتاب الجهاد في البخاري، أو كتاب تحريم الدم عند النسائي، أو كتب في كل كتاب. يعني مثلا الجهاد هذا في 199 باب، يعني كم حديث 199 باب؟ يعني لو افترضنا أن كل باب فيه حديث، وهذا غير موجود طبعا، في حديث في أبواب أكثر، يعني 200 حديث في كتاب الجهاد، ومع ذلك جماعة الجهاد تخالف 200 حديث. شوف زي عبد المقصود، هذا عبد المقصود يقول لك وجاء في البخاري ومسلم وروى الإمام مالك في موطئه، هو دي طريقته؟ ها دي طريقته. طيب لكن إذا خالف الحديث مذهبه ضرب به عرض الحائط، يترك محمد عبد المقصود كل الأحاديث الواردة في السمع والطاعة جميعها، بل يأتي إلى الإجماعات. يا أخوان الإمام الحافظ النووي ينقل الإجماع، الإجماع يقول رحمه الله تعالى وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا ظلمة فاسقين. يجلس عبد المقصود في الميدان على عكازه، ماذا يقول؟ يقول والذي يستدل بإجماع النووي إنما قصد النووي إذا كان الظلم خاصا، لو ظلم الواحد في نفسه، أما الظلم العام فلا. هل النووي خصص الإجماع بالظلم الخاص؟ يعني لو ظلمك الحاكم في نفسك أنت، لكن لو كان الظلم للأمة يبقى هذا لا يدخل. ويقول وإجماع النووي في الخروج بالسيف، ليس الخروج بالكلمة والمظاهرات. عبد المقصود يقوله، يقولها في الأيام الأولى ويوجه الأمة توجيه آخر خاص، وعنه بقى صدر كل الناس. إن تقول للناس الإجماع، الإجماع اللي نقل النووي الإجماع، وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، يقول لك هذا في خروج السيف، وهذا إذا كان الظلم خاصا الأمة تمشي وراءه. ويجي أحمد فريد في بيلا يقول لك لعل النووي يقصد إجماع الشافعية. يا أخي ما أجهلك، إنه يقول بإجماع المسلمين مش بإجماع الشافعية. إنه يقول أما قدرهم الخروج عليه فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، هو يقول النووي هذا. ما تقرؤون سبحان الله العظيم، هل قلتم ما قال الإمام مالك وهو أمام الجمع يا أخوان لما سئل عن التخليل؟ يقول ليس ذلك على الناس. وابن وهب يقول في ذلك عندنا سنة. شوف المنطق، شوف النقاش، شوف الحوار، ثم انظر إلى إمامة الإمام مالك. فعلا فعلا يا أخوان هي الإمامة سهلة، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقال الإمام مالك إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة. أول مرة أسمع هذا الحديث. أنت إمام، إمام محدث، أنت أول من دونت في السنة الكتاب الذي اتفقت الأمة عليه، كما قال الشافعي ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ مالك. هذا قبل تدوين البخاري بالصحيح. مالك، مالك تغفى عليه سنة التخيل ما بلغك هذا الحديث؟ فانظر، واحد إن هذا الحديث حسن، ما رده لكونه خالف مذهبه ورأيه، انتصار لنفسه. اثنين، لم يتورع مالك أن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم هذا الحديث، لأنه ممكن يقول لك إيه، ما هو واحد ممكن لو رجع فهذا يقول لك إيه، صحيح من روايات كذا أنا كنت يعني أعرفه كل شيء بس كان عندي حديث أخرى، لكن عموما المجال ليس يتسع لذكر الروايات الكثيرة التي أعلمها والأحاديث المتضافرة، ولي بحث في كذا جمعت فيه 100 حديث، ولي بحث آخر، وقد ناقشت هذا في رسالتي في كذا. حاسب حاسب إيه يا عم الشيخ، يا عم الشيخ قول أنا أقل الحديث، أنت راح ترجمنا نفسك. حاسب حاسب ايه ابحاثك وايه حديثك والمئات، واصلا انا كنت هو نعم كان عندي لكن يبدو لي ان الحديث لكن ممكن شوية قول اقل الحديث شوية ايه يعني. ايوه نعم، الامام مالك يسأل ويقول لا ادري، والامام الشافعي يسأل ويقول لا ادري، والنبي يسأل ويقول لا ادري، صلى الله عليه وسلم مدى الساعة قال من مسؤول عنها بعلمة من السائل، يعني ما ادري. قال ابن حجر معلقا على هذا حديث جبريل، قال فدخل في هذا الحديث، فدخل في الدين أن من سئل عن شيء لا يعلم يقول لا أدري، لأن النبي علق على هذا الحديث في النهاية فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذا من الدين إذا سئلت عن شيء الذي تعلمه أن تقول إيه؟ أن تقول لا أدري. فالإمام مالك ما يفعل مثلما يفعل أمثالنا، حتى إذا وجه إلى الحديث يقول والله نعم هذا الحديث كذا، وأنا لي بحث مطول، وأنا لي أنا كذا أجلس في مكتبتي وأجمع 100 أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا فعلت وذات مرة رددت على مش عارف فلان، وحتى تقتنع أنت أنه إيه لم يجهل الحديث. الإمام مالك يقول وما سمعت عن هذا الحديث قط إلا الساعة، إلا الساعة بس، ثم سمعته بعد ذلك يسأل، يقول ابن وهب ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. يبقى هذه إمامة ولا لا يا إخوان؟ هذه هي الإمامة. طيب أما الشافعي رحمه الله فنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب، يعلق على هذا الألباني قائلا قال ابن حزم إن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد، وإنهم نهوا أصحابهم عن تقليدهم، وكان أشدهم في ذلك الشافعي، فإنه رحمه الله بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار والأخذ بما أوجبته الحجة حيث لم يبلغ غيره، وتبرأ من أن يقلد جملة، وأعلن بذلك نفع الله به وأعظم أجره، فلقد كان سببا إلى خير كثير. يقول الشافعي، يقول الألباني: فنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب، وأتبعوه أكثر عملا بها وأسعد، فمنها ما من أحد إلا، يقول الشافعي: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه. ما من أحد إلا وتغيب عنه سنة. يا أخي الشافعي ولا أبو بكر؟ يا أخي أحمد ولا عمر؟ يا أخي مالك ولا عثمان؟ أبو حنيفة ولا علي؟ وقد خفيت عليهم سنن. لقد جاء أبو موسى الأشعري يستأذن على عمر، فاستأذن عليه ثلاثا، فلما لم يرد رجع، فعتبه عمر: ليش رجعت؟ لماذا رجعت؟ فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن ولا فارجع. قال النبي: قال هذا؟ قال: ونعم النبي قال هذا. قال: لتأتيني برجل يشهد بهذا؟ فقال: والله لا أتينك بأصغر القوم. وأتى إلى الصحابة: أحد سمع هذا حديث من النبي؟ نعم أنا. فقام أبو سعيد الخدري وجاء إلى عمر فأعلمه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الاستئذان. إملاص المرأة، المرأة إذا نزل سقط جنينها، دية إيه؟ ويستشير عمر الناس: إملاص المرأة ماذا تقولون فيها؟ ويخبر بعض الصحابة. عند البخاري أن عمر قال: لأنفقن مال الكعبة. قال له جليسه: لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال: لما؟ قال: لم يفعله صاحباك، يعني النبي وأبا بكر. قال: هما المرآن يقتدى بهما. وترك ذلك. أما أبو بكر فذكر الصحابة عن ميراث الجدة، يجهل هذا ويخبره الصحابة رضوان الله عليهم. وهكذا، فخفيت السنة على أبي بكر في بعض المواضع، وعلى عمر في بعض المواضع، وعلى عثمان، وعلى علي في بعض المواضع. لما حرق عليهم الشيعة ماذا قال ابن عباس له؟ قال: أما أنا لو كنت مكانك لقتلتهم ولما حرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وكل يرجع إلى السنة إذا ظهرت له. يبقى نقول بقى الشافعي، فالشافعي يقول رحمه الله: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة للرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. أذكر مرة كان بعض الدكاترة يحدث في المسجد في رمضان عن صدقة الفطر، فذكر القيمة، ويا ليته ذكر القيمة وفقط كاجتهاد مثلا ونقل ذلك عن علماء، وإنما أضاف إلى ذلك السخرية ممن يرى إخراجها عينا، حبوب وكذا. يقول: حتى طب أنت في أمريكا، طب بعض الناس، المهم استهزأ وسخر، وهو إخواني، وهذه عادة الإخوانيين أنهم يستهزئون بالمتمسك بالسنة دائما، ولهذا إذا حضرت أفراحهم تجد استهزاء بالسنة وترف على هذا. يقول في واحد مش عارف قرأ في البخاري، يقول لك النبي تزوج إيه، ما كانش عارف يقرأ، فقال النبي تزوج عائشة في شوال، فواحد قال له: عم الشيخ في شوال، والناس بقى تضحك هكذا يعني، ويأتون بالسخرية ممن يتتبع الآثار. هذا معروف عن الإخوان هكذا. فالمهم قلت لهذا الدكتور، هو أستاذ حديث، والآن طبعا يمكن عميد ولا شيء، فقلت له: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وغيرهما أنه فرض صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. هذا هو الدليل. فما الدليل على إخراج القيمة؟ سؤال حسن ولا سؤال يعني حرام؟ ماذا قال؟ نظر إلى ناس، قال: بيقول الدليل، الدليل الدليل ده يا جماعة مش حاجة سهلة. ده في ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومطلق ومقيد. هو الدليل ده حاجة سهلة؟ قلت له والله أنا أعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام. قل لي ما الذي يخصص هذا ولا يقيده ولا إلى آخره. فطبعا برضو ما فيش فائدة. قال يا جماعة الإمام أبو حنيفة الإمام الأعظم يرى إخراج القيمة. فقال واحد من البلد يعني بتاعته من حيه قال يعني الإمام أبو حنيفة. قالوا إيه نعم أبو حنيفة. قال فهذا الشافعي رحمه الله تعالى يقرر هذا الكلام يقول فالقول ما قال الرسول وهو قولي. وقال أيضا أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحيد له أن يدعاه لقول أحد. وقال أيضا إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وفي رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي يقول ابن حزم أي صح عنده أو عند غيره من الأئمة. يقول يعلق الألباني على هذا قال قلت وقوله الآتي عقب هذا الصريح في هذا المعنى. قال النووي ما مختصره وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب وممن حكي عنه ونوأفت بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي وأبو القاسم الدارقي وممن استعمله من أصحابنا المحدثين أبو بكر البيهقي وآخرون. وكان جماعة من متقدمين أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي بخلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين مذهب الشافعي ما وافق الحديث. قال الشيخ أبو عمرو هو أبو عمرو بن الصلاح فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به. وإن لم تكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفه عنه جوابا شافيا فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي. ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا. وهذا الذي قاله حسن متعين والله أعلم. قال الألباني وهناك صورة أخرى لم يتعرض لذكرها ابن الصلاح وهي فيما إذا لم يجد من عمل بالحديث فماذا يصنع. أجاب عن ذلك تقي الدين السبكي في رسالة معنى قول الشافعي إذا صح الحديث فقال والأولى عندي اتباع الحديث وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع ذلك منه أيسعوه تأخر عن العمل به. لا والله وكل وحيد مكلف بحسب فهم. وتمام هذا البحث وتحقيقه تجدوه في إعلام الموقعين وكتاب الفلاني المسمى إيقاظ همم أولي الأبصار للإقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن اقتداء الشاع في القرى والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار. كل هذا عنوان اسمه إيقاظ همم أولي الأبصار للإقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الابتداع الشائع في القرى والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار. وهو كتاب فذ في بابه يجب على كل محب للحق أن يدرسه دراسة تفهم وتدبر. اكتب هذا الكتاب هاتوه من فين علي هنا نايم. طيب اكتبه يا علي ويقول البيهقي طبعا البيهقي يقولون كل الشافعي له يعني جميل على كل ايه شافعي من اتبع مذهبه لكن البيهقي كان جميله على الشافعي لانه دون مذهبه ونقحه. يقول البيهقي ولهذا كثر أخذه عن الشافعي بالحديث, وهو أنه جمع علم أهل الحجاز والشام واليمن والعراق وأخذ بجميع ما صح عنده من غير محاباة منه ولا ميل إلى ما استحلاه من مذهب أهل بلده مهما بان له الحق في غيره, وفي من كان قبله من وفي من كان قبل من اقتصر على ما عهده من مذهب أهل بلده ولم يشهد في معرفة صحة ما خلفه, والله يغفر لنا ولهم. قال الشافعي أيضا: أنتم أعلم بالحديث ورجال مني, فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به. سبحان الله, ماذا يقول الشافعي؟ يقول: أنتم أعلم بالحديث مني والرجال, فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به. أي شيء يكون, كوفيا أو بصريا أو شاميا, حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. وقال: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. طب بعد موتي بإيه؟ من الآن. يقول: أنا أتبرأ منه. إذا وقال: إذا رأيتوني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وقال: كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني. ومع ذلك قلده من تعصب له. وقال: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. أما عن الإمام أحمد وبه نختم, فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها, حتى كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي, ولذلك قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري, وخذ من حيث أخذوا. وفي رواية: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, فخذ به ثم التابعين بعد, الرجل فيه مخير ثم التابعين بعد فالرجل فيه مخير. وقال مرة: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير. الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء, وإنما الحجة في الآثار. طبعا هذا يا إخواني لا يعني طرح كلام العلماء, لكن يقصد الأئمة بهذا كله إذا خالف قول الإمام السنة, وإلا فنحن لا نخرج عن فهم الأئمة هؤلاء. ولهذا الإمام أحمد كان يأخذ بقول سفيان ويروي قول ابن المبارك وغير هؤلاء من العلماء, كان يروي أقوالهم ويستدل بها, لكن ما وافق الحق. أما إذا خالفت الحق فقدموا السنة على قول كل أحد. أيوة عبد الرحمن. نعم. لا لا, في بحث طويل, في بحث طويل. والصواب أنه ينظر إلى من عمل بالحديث, وأما حديث لم يعمل به أحد فلا تقل به. هذا التحقيق, هذا التحقيق. الحديث إذا صح لم يقل به أحد, وهذا لا مخاله موجودا, لا يمكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصح ويتعلق به شريعة ثم لا يقول به أحد, هذا مستحيل. لأن معنى ذلك أنه ما في أحد على العمل بالحق, هذا مستحيل. لكن قد ينظر من يعمل به, فالنظرة هذه لا تعكر عليك, لكن لابد أن تنظر من سبقك بالعمل بهذا الحديث والقول به. نعم. قال أيضا أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. تلك هي أقوال الأئمة رضي الله عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة, وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا. وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مبينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم, بل هو متبع لهم جميعا وتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم, بل هو بذلك عاص لهم ومخالف لأقوالهم المتقدمة. والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة. قال الحافظ ابن رجب: فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة فإن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد. ثم ذكر رحمه الله يقول في الحاشية الألباني: قلت حتى ولو على آبائهم وعلمائهم. يقول أغلظوا الرد حتى ولو على آبائهم وعلمائهم. ثم ذكر أثرا عن ابن عمر يقول: إني لجليس سالم بن عمر ابن عبد الله بن عمر يقول: في واحد جاهل جويهل جهول لا علاقة له أصلا بالشريعة مطلقا، مش عارف اللي يتكلم في هذا، ما أدري نقول اسمه ولا ما نقول، يعني ما يستحق صراحة. هذا الذي يدعى توفيق عكاش يقول: تجد يا أخويا الناس تقول في البخاري يقول لك إيه عن ابن عمر، ابن عمر ده يبقى مين بقى؟ طب من مثلا يقول لك توفيق عنده كم عيب؟ يقول لك ابن 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 توفيق. طب ابن توفيق مين؟ فيقول: طب ابن عمر مين؟ يقول لك ابن عمر. طب ما ابن عمر، طب هذا عمر له اولاد كتير، مين هو بقى؟ عجيب والله العظيم، ينطق الرويبضة سبحان الله. هذا كان اللي كان بيقول لك ان عشان تبقى رئيس لازم تعرف ازاي تزغط ذكر لويز. طبعا محدش يعرف
اخوانا ابو جعفر ما يعرفش يعني ايه يزغط ذكر لويز، هذا مصطلح واخد بالك لك لازم انت تعرف كده ازاي يزغط ذكر لويز. تعرف يا وجيه هذا الكلام؟ يعني الذكر من الاوز، عارف الاوز؟ الاوز هذا معروف كالبط.
فيقول سالم ابن عبد الله بن عمر قال: إني لجالس مع ابن عمر رضي الله عنه في المسجد، إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عمر: حسن جميل، يعني أن تتمتع بالعمرة الحج حسن جميل. فقال: فإن أباك كان ينهى عن ذلك. لكن أباك ابن عمر ينهى عن ذلك، يبقى أنت أفتيت الآن فتوى تخالف فيها أباك، ومن أبوه؟ الملهم المحدث. فهل ابن عمر بقى هيتعصب لأبيه؟ لا، أبي طب أرجع أبي، أبي قال ابني قال، كالذي يوزع ليه الابن يوزع على أبيه والأب يوزع عليه ابني. فابني من علماء الجرح والتعديل، ليس يعلم الجرح والتعديل مثله أحد، وهو يقول أبي أعلم من الفوزان. فماذا قال ابن عمر لما قال له السائل: فإن أباك ينهى عن ذلك؟ فقال: ويلك. شوف يا أخوان تبع السنة، عظموا السنة يا أخوان، عظموا السنة، معظم السنة في النفوس، وليس هذا انتهاكا للعلماء ولا طعنا في العلماء، إنما هو اتباع لهم. سيسعد عمر لو يبلغ كلام ابنه فيه، وسيسعد الأب حين يرى ولده يقدم السنة على قول، يا سلام، يقول أنا ربيت فعلا، أنا ربيت. ولهذا ما غضب النبي لما قال أبو بكر وأم عائشة لعائشة: قومي إلى رسول الله فاحمديه، فقالت: والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله تعالى. ما غضب النبي هذا؟ ما غضب؟ ما غضب؟ فقال: ويلك. ابن عمر يقول: ويلك، فإن كان أبي قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فقم عني. يلا أخذت الفتوى. ويلك ويلك ويلك، تقول لأبي يفتي بخلاف هذا؟ ويلك ويلك، أبي أمر بأمر وأمر الرسول بأمر، أمر أمر أبي تتبع أمر الرسول؟ قال: أمر الرسول. قال: يلا قم عني. وجاء في الصحيحين أنه لما قال قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ولده والله لنمنعهن. قال الراوي فأقبل ابن عمر علي سبه سبا ما سمعته سبه مثله قط. قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ فكان الصحابة يعظمون السنة يا إخوان. وهذا عبد الله بن مغفل لما يمر على من يأخذ بالحصى قال ما تفعل هذا؟ النبي نهى عن ذلك. ثم مر ثم عاد فقد يفعل هذا، قال أكلمك عن رسول الله وتعود؟ والله لا أكلمك أبدا. فلا أب ولا عم ولا خال ولا جد ولا كذا. اليوم الشيخ بيخالف أصول الشريعة، اليوم الشيخ بيقرر منهج المعتزلة والخوارج، وتأتي أنت تقول فلان خالف. يقول لك بس يا أخي انتوا عيبكم ان كنتوا بتطعنوا في المشايخ، يا أخي انتوا عيبكم ان كنتوا أصلا يعني بتلغوا يعني حياة الناس دي كلها بتلغوها، يعني مش هي واحدة بس. طب نفترض انهم خالفوا بأمر واحد، ألا هي بالوحدة؟ كم قدر الوحدة هذه؟ إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فهو بها في نار جهنم 70 خريفا. مدد يا بدوي ما هي واحدة؟ إيه رأيك في مدد يا بدوي؟ واحدة بس، واحد بيصلي وينفق وبيتصدق وبيعمل كل الخيرات. ومدد يا بدوي إيه رأيك؟ واحدة بس، واحدة. مدد يا بدوي يخرج بها من الإسلام ولا لا؟ يخرج بها من الإسلام. هي بالوحدة، هي بحجم المخالفة. قد يخالف 1000 مرة ولا يخرج من السنة، وقد يخالف المرة ويخرج من السنة. لأنه إذا خالف 1000 مرة في الفروع وهو يجتهد، نزل على الركبتين، نزل على اليدين، زكف كل خارج من الأرض، طلق 3 3 ولا 1، خالف. لكن تجي لي في أصل منصور السنة وتوافق فيه المعتزلة والخوارج وتؤصل لذلك مع استبانة السنة لك، وتقول حسناتك أي حسنات؟ وهل يخلو أحد من حسنات؟ وما حسناتك؟ أن قلت للناس صلوا؟ قال الصوفية ذلك. أن قلت للناس تحجبوا؟ الحجاب واجب عند الصوفية والجامية والخوارج وكلهم أصل. أن قلت للناس اصدقوا الحديث؟ الكذاب كافر عند الخوارج. ماذا يعني ماذا قلت؟ إنما قيمتك أن تعلم الناس السنة، هل علمتهم؟ إنما قيمتك أن تأخذ الناس وتنشل الناس من موارد أهل البدع والأهواء. فهل فعلت ذلك؟ تعلم منك الطلاب ألا تكون إخوانيا ولا تبليغيا ولا جهميا ولا أشعريا. ده أنت بتسمع الإخوان للنهار، ده أنت بتقول هؤلاء رجال المرحلة، ده أنت بتقول أنا معهم قلبا وقالبا. ماذا استفادت الأمة منك؟ صلوا أيها الناس، تحجبوا أيتها النساء، هذا يقول الصوفي ويقول الأشعري ويقول الجهمي. ولا في واحد يا إخواني ينكر الحجاب؟ المعتزلة بينكروا الحجاب؟ المعتزلة ينكروا الصلاة؟ ده المعتزلة يرون المعاصي مخرجة من الإيمان، ده الخوارج يرون المعاصي مكفرة. يعني عظموا هذه الشعائر حتى خلفوا للسنة في مرتكب الكبيرة. فماذا يعني صنعت؟ قيمتك فعلا التي بها نقول لا تهدم ما عنده، قيمتك إذا كنت تعلم الناس السنة. السنة يعني إيه السنة باختصار؟ يعني مجانبة أهل البدع والأهواء. يعني إيه مجانبة أهل البدع والأهواء باختصار؟ يعني تعرف الناس كيف لا يكون صاحب هوى، كيف لا تكون خارجيا ولا معتزليا ولا مرجئا ولا جبريا ولا قدريا ولا إخوانيا ولا تبليغيا ولا حزب نور ولا رسلانيا ولا أي حمى، ولا كيف تكون هكذا؟ كيف تكون؟ لابد أن يكون الطلاب على وضوح من أول درس. هذا درس واحد، شوف تعلمنا من الألباني إيه؟ ده درس واحد فقط، درس واحد فقط. عرفت رأسك من رجليك، عرفت كم للأرنب من رجل، من درس واحد عرفت. عرفت أنت تخرج اليوم لن أكون إخوانيا، لن أكون تبليغيا، لن أكون متعصبا لمذهب أحمد ولا الشافعي ولا مالك، لن أتعصب لقول حتى الصحابي لو ظهر مخالفة الدليل. أنا رجل أثري، أنا رجل متبع للأثر، أنا رجل محب للعلماء، لكن علماء السنة الذين أثنوا أعمارهم في خدمتها بس. خلاص هذا هو منهج الحياة. ماذا تريد بعد ذلك؟ طبق يلا، اعمل يلا بهذا الكلام.
اسمع شوف الكلام الجميل. يقول ابن رجب: وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له، أي لا بغضا للعالم، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله أحب إليهم. طبعا هذا في علماء السنة، وأمره فوق أمر كل مخلوق، فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه. هل يغضب الإمام إذا ظهر له أنه خالف السنة ورد عليه واحد؟ أبدا. قلت أي الألباني: كيف يكرهون ذلك وقد أمروا به أتباعهم كما مر، وأوجبوا عليهم أن يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة، بل إن الشافعي رحمه الله أمر أصحابه أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه ولو لم يأخذ بها أو أخذ بخلافها. ولذلك لما جمع المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديثة الصحيحة فيها انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم، قال في أوله إن نسبة هذه المسائل للأئمة المجتهدين حرام، وإنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم. شوف القاعدة الجميلة، يعني ابن دقيق العيد جمع مجلدا ضخما فيما خالف فيه كل مذهب الآثار، وقال إباه، قال في المقدمة قال إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام. طيب ألم يقولوها يا أخوان؟ قالوها ولا ما قالوها؟ طيب كيف تكون النسبة إليهم حرام؟ لأن كل واحد قال إذا صح الحديث فهو مذهب، انتقل من مذهبي إلى السنة، وإنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوا إليهم فيكذبوا عليهم. طب هذا الكتاب اسمه إيه؟ هذا اسمه ايه مطبوع هذا؟ سبحان الله، هو يقول في مجلد ضخم. شوف يا علي الكتاب ده. ويقول الألباني من تعظيم الصحابة للدليل وتقديم على غيرهم، وروى ابن عسكر عن ابن أبي ذئب قال: قضى سعد بن إبراهيم يعني ابن عبد الرحمن بن عوف على رجل برأي ربيع بن أبي عبد الرحمن فأخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به، فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيت به، يعني بخلاف قولك يا ربيعة. فقال له ربيعة: قد اجتهدت ومضى حكمك. فقال سعد: وعجبا أنفذ قضاء سعد ولا أنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا سعد بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه غير حكمه. لما قال له ربيعة: خلاص انت قضيت بحكم باجتهاد وانتهت القضية، قال: أنا. ثم رجع في القضاء وقال: أقضي بقضاء سعد ابن أم سعد ولا أقضي بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أرد قضاء سعد ابن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر الثمين من هذه المقدمة العظيمة، وإن شاء الله تنزل القضية المقدمة دي تعب الروف على طول. ها؟ عذب الكلام في ألباني الشام حسنة الأيام عشان هي. نعم رحمه الله. هذا الكلام يا اخواني كم سمعناه كثيرا لكن لا تمل منه، سبحان الله، بل تشعر بقمة السعادة. والله يا أخواني هذا الكلام أعذب عندنا من الدنيا بما فيها، من أولادنا والمتعة بأولادنا ومن زوجاتنا ومن دنيانا ومن كل ما فيها. يعني هذا الكلام ولا زوجة جديدة؟ هذا الكلام طبعا، هذا الكلام أعذب، ومجانا ولا تغار منه زوجة. فهلم إلى هذا، إن جبنت عن الأخرى فلا تجبن عن هذا.